بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق باب قبض العلم، كيف يكون قبض العلم؟ بقبض العلماء، وأيضا بترك العمل به ولا يعمل به الناس، هذا من رفعه. نعم، هو تعظيمه والعمل به فيرفع. قال الإمام النجدي رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. جاء الحديث عن جماعة من الصحابة وهو صحيح أو حسن بمجموع طرقه كما ذكر هنا في الحاشية. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. طيب، هذا الباب من الأبواب المهمة بعد أن ذكر التحريض على العلم، ومن التحريض عليه ما ذكر مما يكون في آخر الزمان، من قبض العلم. فبعد أن ذكر هذه الأبواب، ذكر هذا الباب الذي فيه إشارة إلى تصحيح النية في طلب العلم، وإلى الأمر الذي يقصده الإنسان وينويه في طلبه للعلم. وطالب العلم يطلب العلم لله. وقد سئل الإمام أحمد: كيف يكون طلب العلم لله؟ أو كيف الإخلاص في طلب العلم؟ فقال: ينوي رفع العلم، رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فيطلب العلم ويقرأ ويتعلم ويحضر الدرس لا مباهاة ولا رياء ولا شيئا من ذلك، بل يطلبه ليتعلم كيف يعبد الله وكيف يؤدي الفرائض وكيف يعمل بما أمره الله ويجتنب ما نهاه الله عنه. ثم بعد ذلك يسعى في تعليم غيره ورفع الجهل عن غيره. فإذا كان طالب العلم نيته في طلب العلم ذلك أفلح بإذن الله، أن يتعلم ليعمل وليرفع الجهل عن نفسه ويسعى في رفع الجهل عن غيره من المسلمين. وهذا من أهم ما يكون في طلب العلم، أن يصلح طالب العلم نيته في طلب العلم، وأن يصححها في طلبه. فرب طالب للعلم يطلب العلم سنين وليس له نية صالحة فيه، وهذا بإذن الله إن كان صادقا تأتيه النية، فإن العلم يحمل على كل أمر حسن. ولذا جاء عن بعض السلف، بل عن جماعة منهم، أنهم كانوا يقولون: طلبنا العلم وما لنا فيه نية فلم نلبث أن جاءت النية. وعن بعضهم يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال الذهبي رحمه الله: ومرادهم طلبنا العلم بلا نية، أي أنهم طلبوا العلم حبا للعلم وكراهية للجهل، فإن النفوس تحب العلم والتعلم وتكره الجهل وتترفع عنه، بل حتى الجاهل يدعي أن عنده علم لأنه يكره الجهل. قال: فطلبوا العلم محبة للعلم ورغبة فيه، ولم يكن لهم نية صالحة فيه. قالوا: فلم نلبث أن جاءت النية بعد، أي فلم تمضي علينا الأيام والسنون في طلب العلم إلا وقد رزقنا الله جل وعلا فيه نية صالحة وطلبنا العلم لله سبحانه وتعالى. فطالب العلم يطلب العلم، والعلم بإذن الله يصلحه، يصلح ظاهره وباطنه. فرب طالب علم يطلب العلم وما له دافع قوي ولا نية صادقة فيه، فيرزقه الله جل وعلا النية وحسن القصد في طلبه للعلم، إذا استمر فيه يحصل على الخير بإذن الله. فالشاهد من ذلك أن هذا الباب باب مهم مما ينوى في طلب العلم. ينوي الإنسان أن يطلب العلم ليحفظ الدين من تحريف الغالين ومن انتحال المبطلين ومن تلبيس الجاهلين وأهل الزيغ المنحرفين، يطلب العلم وينوي بذلك حفظ هذا العلم وحفظ هذا الدين. وأيضا مما ينوى في طلب العلم ينوي الإنسان كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج، أمر بحسن الخلق والمعاملة الحسنة، أمر بأوامر كثيرة، يعرف كيف يأتي هذه الأوامر وكيف يجتنب النواهي. يطلب العلم وينوي أن يبصر غيره من المسلمين وأن يعلمهم ذلك، لا يكون همه المكاثرة في العلم، أنه حفظ كثيرا أو ألف كثيرا أو فهم كثيرا، لا يكون همه أن يبرز ويظهر أمام الناس، لا يكون همه أن يتصدر المجالس ويصرف وجوه الناس إليه، فهذه نيات فاسدة والعياذ بالله. قد لا يجد بركة العلم ولا يجد ثمرة العلم. ونعم والله كم من متكبر أو مترفع كان ذكيا، بل بعضهم كان حافظا يحفظ ويفهم، ولكنه عنده كبر وترفع واحتقار للناس، وتراه يصرف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالباب هذا الذي ذكره المؤلف باب مهم، باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال، أي يطلب العلم لقصد المراء والجدال. ومعنى المراء والجدال متقارب، إلا أن المراء يصحبه الشك والريب، ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه يدخله الله النار. هنا في الحاشية فائدة نقل عن تحفة الأحوذي، قال أبو عبد الله رحمه الله: قال قوله ليجاري به العلماء أي يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه في الناس رياء وسمعة. يجاري العلماء، يجادلهم ويناظرهم. والمجاراة أيضا تطلق بمعنى المسابقة والمسارعة، يريد أن يظهر قوته وسرعته أمام العلماء. قال: أو ليماري به السفهاء أي ليجادل به الجهال. والسفيه من لم يعرف الخير لنفسه وكان غافلا عن مصالح نفسه، هذا سفيه، سمى في لغة العرب سفيها، وضده الراشد: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. السفة ضد الرشد، ويقال فلان سفيه وفلان راشد أو رشيد. فمن طلب العلم يماري به السفهاء، يجادلهم به، يناظرهم فيه، أو يصرف به وجوه الناس إليه لأجل أن يذكر، ولأجل أن يمدح، ولأجل أن يثنى عليه، ولأجل أن يلتفت الناس إليه ويقولون هذا عالم وهذا عنده علم، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وتعرفون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، والمراد أول من تسعر بهم النار أي من هذه الأمة أو من المسلمين، وليس المراد أنه قبل كل أحد حتى من الكفار الأصليين. ولذا انتقدوا على القائل قوله وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، هذا غير صحيح. إذا كان عالم لم يعمل بعلمه ما زال مسلما، جاء في حديث أبي هريرة أن أول من سعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم أو قارئ للقرآن. فيقال له لماذا تعلمت؟ فيقول تعلمت في سبيلك أو ليعلم الناس دينك، وقرأت القرآن فيك. فيقال له كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. فلا يكون هم الإنسان أنه يصرف وجوه الناس إليه في طلبه للعلم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وكم من السلف كانوا علماء أجلاء، وكانوا لا يحبون الشهرة ولا يحبون الذكر ولا يحبون المناصب التي تصرف إليهم فيها وجوه الناس. وذكر حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فشأن أهل الضلال أنهم كثيروا الجدل، والجدل والجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. قد يكون الجدال محمودا إذا كان لإظهار الحق ولإحقاق الحق: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال لإظهار الحق ولإحقاق الحق والمناظرة في ذلك أمر مطلوب لمن كان أهلا لذلك. وتعرفون حديث ابن عباس حين ناظر الخوارج وذهب وبين شبههم التي كانوا يحتجون بها. فهذا جدال محمود، والجدال المذموم هو الجدال الذي يكون لنصرة الباطل، أو الجدال الذي لا يكون منه الغرض الوصول إلى الحق، وإنما مماراة ومجادلة وضياع للوقت، لا ينوي الوصول إلى الحق ولا البحث عن الحق في جداله، كما سيأتي عن الحسن. مل العبادة، أي ثقلت عليهم العبادة وخف عليهم القول، سهل عليهم القيل والقال، وقل ورعهم فتكلموا، صار شأنه القيل والقال والنقاش والجدال، قل أن تجلس مجلسا إلا وهو يجادل ويناقش. فالجدال المذموم هو الجدال الذي يكون لقصد نصرة الباطل، أو يكون لا لغرض التوصل إلى الحق، بل لمجرد القيل والقال وضياع الأوقات، أو يكون الجدال لأجل لفت وجوه الناس أو أنظار الناس وصرف وجوههم إلى هذا المجادل وما يحمله من علم أو فهم أو فقه. وقد ذكر عن الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه كان يوما مع تلامذته بعد صلاة الصبح، فذكروا مسألة من غرائب العلم فتكلم فيها وأطال النفس وذكر أقوال الناس واختلافهم، حتى تعجبوا من قوة حفظه واستحضاره. قال ذلك التلميذ، قال: ثم حضرنا مجلسا فيه جماعة من القضاة والكبراء والوجهاء والعلماء، فذكروا تلك المسألة ولم يقولوا فيها بالصواب. قال: والحافظ ابن رجب ساكتا، ووجدنا أنه تكلم فلم يتكلم بشيء، فلما خرجنا سألناه عن ذلك فقال: ذا هذا مجلس يراد به الدنيا، ومجلسكم ذا تراد به الآخرة. فترك رحمه الله الجدال والخوض معهم والمناظرة تلك، لأنه ما رآهم يريدون العلم أو الوصول إلى الحق أو البحث عنه، وإنما رآهم في القيل والقال ونحو ذلك. وهذا من علامة أهل الضلال، أهل الضلال أهل جدل، إذا ضلوا وانحرفوا كثر عندهم الجدال والنقاش ومحاولة نصرة باطلهم الذي هم عليه وضلالتهم التي يسيرون عليها. ضلوا وقد كانوا على هدى، فيريدون أن يبرروا للناس أن ما هم عليه هو الحق بالجدال والنقاش، وهذا شأنهم في كل زمان. وطالب العلم لا يضيع وقته، إذا كان معه طالب علم يتذاكر معه ويتناقش هو إياه، نعم ما ذاك. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاءه أبو زرع الرازي يتذاكر معه وقال: إني لأذاكره حتى إني لأترك لذلك بعض السنن وبعض النوافل، فرحا بقدوم أبي زرع الرازي. وذاكره يوما حتى لم يفرق بينهم إلا طلوع الفجر. فمثل هذه المذاكرة والنقاشات العلمية والمجادلة الطيبة التي القصد منها التوصل إلى الحق، نعم ما ذاك. أن يأخذ طالب العلم مع أخيه في بحث مسألة، وهذا يذكر ما وقف عليه من كلام العلماء، وهذا يذكر ما وقف عليه، والقصد من الجميع أن يصلوا إلى الحق والصواب في المسألة، فهذا من العلم ومن طلب العلم. وأما المجادلة بالباطل أو لضياع الأوقات أو لغرض أن كل إنسان ينصر رأيه دون التفات لكونه هو الحق أو ليس هو الحق، فهذا مذموم. وكم من مجالس تقضى بذلك الجدل الفارغ، ولا سيما مجالس القاهرة، الساعة والساعتين والثلاث بدون أي فائدة، وربما يقومون وقد أوغرت صدور بعضهم على بعض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة، شديد الجدال. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، من كان فيه خصومة شديدة ومجادلة بليغة ولو بغير الحق، مثل ذاك الذي قال ماذا؟ عنز ولو طار. كان اثنان يمشيان فرأيا شيئا من بعيد، واحد يقول هذا طائر، والآخر يقول هذه ماذا؟ عنز، أي شاه. فلما تقدموا منها طار، قال: رأيت أنه طائر؟ قال: عنز وإن طار. هذا ما ينفع معه، أصحاب عنز ولو طارت لا تشغل نفسك به، شديد الخصوم وشديد الجدل بدون أي فائدة، ولو كان هو المبطل إلا هذا قد يكون لغرض واحد. متى قد يكون ذلك؟ إذا أردت فضحه أمام الناس، تناقش حتى ينقطع، وتناظر حتى لا يجد حجة فيفضح أمام الناس، وإن لم يكن قصده الوصول إلى الحق لكن أنت قصدك إيصال الحق للناس، فهذا قد يكون. فقد تجد إنسان يلبس على الناس، فإذا جئت تناظر أمام الناس وأنت تعلم يقينا أنه مبطل وعندك الحجج القوية لبيان باطله، كما فعل من؟ ابن عباس رضي الله عنه حين ناظر الخوارج أمام الناس، فرجع منهم ألفان، ألف رجل تابوا ورجعوا إلى الحق، وقد كانوا اغتروا بالخوارج. وذكر أثر ابن مسعود عن أبي وائل شقيق ابن سلمة تلميذ ابن مسعود شهير، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من طلب العلم لأربع دخل النار. ذكر ما ذكر في الحديث الثلاث: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء، أي يأخذ دنيا أو مقابل من حطام الدنيا على العلم الذي يطرحه ويقوله من الأمراء، ويحرص على الدخول عليهم وعلى ذكر العلم عندهم. ثم ذكر أثر عن ابن عباس، وهذا الأثر قال في الحاشية: قال من طريق وهب بن منبه عن ابن عباس: تارة ابن عباس يأمر وهب بن منبه أن يعظ قوما، فيذكره وهب عن الفتى الذي كلم أيوب. ووهب كان معروف بالأخذ ماذا؟ من كتب بني إسرائيل. وتارة من قول ابن عباس، وكونه قاله الفتى لأيوب يحتاج إلى إخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه هذا بالإسرائيليات، لا سيما ووهب بن منبه كان يأخذ من كتبهم، ثم لعل ابن عباس أخذه من وهب فجعل يحدث به كموعظة. نعم، وفي بعض الألفاظ كأنها من كتب بني إسرائيل أو من كلام بعض الصوفية. وقد شرح بعض ألفاظه بشرح مختصر أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، أي يتناظرون فيه ويتجادلون على سبيل التشكيك، كل واحد يشكك الآخر في أمور من أمور الدين. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر، أي المناظرة فيه على وجه الشك والريب والشبه. فابن عباس سمع أناس يتمارون في الدين فقال أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكر. ابن رجب في القصة السابقة ما الذي أسكته؟ خشية الله، وأن هذا مجلس لا يراد به العلم والآخرة إنما يراد به الدنيا. قال وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، يعني عندهم قدرة على الكلام والبيان والفصاحة لو أرادوا ذلك. العلماء بأيام الله، وأيام الله ما يصيب الإنسان من النعماء والبأساء والبلاء. قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، وقال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، أي أنهم يحصل لهم خشوع فتخاف القلوب وتوجل وتنكسر وتسكت الألسن عن الكلام والقيل والقال. قال حتى إذا استفاقوا من ذلك، هذا التي هي مما يشبه كلام المتصوف، استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية. والمراد في هذا الأثر استفاقوا، أي بعد تذكرهم عظمة الله وانكسار قلوبهم يسارعون إلى الأعمال الصالحة وللأعمال الزاكية. قال هنا في الحاشية قال حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الأعمال إلى الله بالأعمال الزاكية، أي إذا عرفوا عظمة الله أسرعوا إلى ما يرضيه. وليس كما يفهمه الصوفية أن بعضهم يخلو بنفسه في مكان مظلم ويجعل رأسه بين ركبتيه ونحو ذلك، ثم يخيل له الشيطان أنه لا يرى في الوجود إلا الله إلى آخره، أو أنه يصيب شبه الجنون أو الإغماء وبعد ذلك يستفيق، أو أنه يغمى عليه من ذكر الله. وهذه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه حال الضعف. قال في الصحابة أشد الناس خشية لله، بل كان أبو بكر من أشد الناس بكاء عند تلاوة القرآن، ولم تكن تصيبه هذه الأحوال الصوفية أنه يغمى عليه أو يصرع. قال يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء. أكياس أي أذكياء فطناء، فالكيس هو الذكاء والفطنة. فيعدون أنفسهم من المفرطين وهم أذكياء أقوياء. قال ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء، أي يعدون أنفسهم من الضالين. والمراد بالضالين أي ماذا؟ المخطئين، فإن الضالين يطلق على المخطئين. قال الله عن موسى: قالوا لو فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي مخطئ في ذلك الفعل، من المخطئين. قال: ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل. لا يستكثرون له الكثير أي لا يعدون ما عملوه من الأعمال الصالحة كثيرا مقابل ما أنعم الله عليهم من النعم، بل وإن فعلوا الطاعات وتقربوا إلى الله بالعبادة رأوا ذلك قليلا لما يرون من نعم الله عليهم، ولا يقتنعون بفعل العمل القليل بل يسارعون فيه، ولا يرضون بالقليل بل يسارعون ويكثرون ويزدادون من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي لا يمنون عليه بما قدموا من الأعمال الصالحة. كل هذه التفاسير موجودة في الحاشية. حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، رواه أبو نعيم في كتاب الحلية، حلية الأولياء. وحلية الأولياء فيه كثير من أخبار الصوفية، بل هو طبقات الصوفية، وذكر ترجمة للصحابة ولمن بعدهم، وأكثر ما اعتنى بتراجم من كان متصوفا أي متعبدا. وقال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة، سئموا العبادة ثقلت عليهم، كسلوا عنها فتروا، وخف عليهم القول، شغلهم بالقيل والقال، وقل ورعهم، ما عندهم ورع عن الكلام في الدين أو الكلام في الناس أو نحو ذلك، فتكلموا. والأثر هذا وإن كان إسناده فيه رجل مجهول، إلا أنه يعني كلام جميل وواقع موجود، أن من الناس من هو متكاسل عن العبادة جدا، ربما يتكاسل عن صلاة الجماعة، وإذا جئت له في جانب القيل والقال ترى عجبا، يقضي ربما الساعات ويسهر إلى أوقات متأخرات في القيل والقال الذي لا فائدة فيه، وهذا يطرأ كثيرا على من أصابه كسل أو فتور في طلب العلم، ترى لا هم له إلا القيل والقال أو النقاش، ويعتزل حلق العلم ومجالس الذكر ولا رغبة له فيها، وربما يعتزل بعض العبادات ويكسل عن بعض الصلوات مع الجماعة أو مع المسلمين وهو مشغول بالقيل والقال. هذا الباب باب مفيد، وفيه توجيهات طيبة لطالب العلم كيف يطلب العلم، أي ما هي النية التي يطلب العلم بها، وما هي الأشياء التي يجتنبها في طلبه للعلم، فهو باب وصايا نافعة. بقي باب في هذا الكتاب نأخذه إن شاء الله، سننظر هل سنواصل في كتاب الدراري أو ننظر كتاب آخر. هذه فائدة كنا تذاكرنا: غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني هل مغفرة الصغائر مشروط باجتناب الكبائر؟ قال فائدة، هذا أخونا أبو الزبير مشتاق، ذكر ابن عطية في تفسيره أن قول الجمهور اشتراط اجتناب الكبائر لتكثير الصغائر، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر، وظاهره الشرطية، فإذا اجتنبت الكبائر كانت مكفرات لها وإلا فلا. وقال بعضهم لا يشترط، والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات ما بينهن إلا الكبائر. وقال ابن عطية وهذا أظهر لمطلق حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء. انتهى. وقد يقول قائل إن هذا الظاهر الأحاديث مقيد بماذا؟ بما جاء بيانه أنه لا بد من اجتناب الكبائر، وهذا قول جمهور العلماء، وهو ظاهر الآية والأحاديث. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. وابن القيم رحمه الله يقول فيتعاون أو يتعاضد فعل الفرائض مع اجتناب الكبائر، يتعاونان على تكفير الصغائر. لما ذكر حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، قال فيتعاون فعل الفرائض مع ترك الكبائر واجتنابها فتكفر الصغائر. وأما من كان مقيما على كبيرة فظاهر الأحاديث أن صغائره لا تكفر حتى وإن فعل هذه الأفعال، وظاهر الآية. وهذا يدعو الإنسان أن يتوب وألا يكون مصرا على أي كبيرة، بل يقلع عن الذنب ويتوب حتى يأمل دخوله ويطمع دخوله في هذه الأحاديث، وأن يكون ممن تكفر سيئاتهم بهذه الأعمال الصالحة، ولا يحرم نفسه من هذا الخير بإقامته على الكبائر. وهو كما ترى هنا عزالي جمهور العلماء، فإن لا يسيقت مساق الشرط